بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الفاضية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلعل هذا اللقاء هو اللقاء الأخير الذي يختم موضوعات أسماء الله تعالى الحسنى بعد أن طفنا تطوافة طويلة مع أسماء الله تعالى الحسنى بذكر قواعد الأسماء الحسنى وقواعد الصفات العلى، وذكرنا شيء كثير لا سيما الوقفات مع بعض أسماء الله تعالى الحسنى، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الأسماء الحسنى هي من أشرف العلم بها، من أشرف العلوم، ذلك أن الله تعالى أثنى بها على نفسه وبين جل وعلا هذه الأسماء مفصلة في كتابه العزيز، ولذلك قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك العلم يشرف بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم عناية بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى حفظا وتعلما، وأيضا معرفة لما تضمنته هذه الأسماء الحسنى، لأنها أسماء ليست بجامدة، ولذلك المسلم لابد أن يكون له عناية بهذه الأسماء. فالله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذه الأسماء لا شك بأنها سبب من أسباب الخير والبركة التي تعود على القلب والروح والعقل والفكر والمال والولد. ولذلك يقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل جل وعلا: تبارك الله رب العالمين. قل جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قل جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك الأسماء الحسنى هذه قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ومن أحصاها يتضمن معاني ثلاثة: أولا حفظها، ثانيا معرفة معانيها، ثالثا التخلق بهذه المعاني. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه وقد أضاف شيئا رابعا لمعنى الإحصاء، قال: أن يدعو الله تعالى بها، أن يدعو الله تعالى بها. ولذلك يدعو العبد ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى بما يناسب الحال: يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني مثلا، يا لطيف ألطف بي، يا غني أغنني، يا ستير استر علي، وهكذا وهكذا. ولذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان عناية بهذه الأسماء الحسنى، وقد خدمت ولله الحمد من خلال مجموعة من المصنفات المطولة والمصنفات المختصرة. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يفقهنا في أسمائه وصفاته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ، تبقى لنا سؤال من لقاء الأمس، سؤال أبو عبد الحميد بالنسبة يقول أن عنده بعض المشاكل والظروف، يعني يقول أصبحت يعني أتشكك، حتى يقول وصل الشك في الهلاك، ليقول الظروف بسبب الظروف و غيرها من الأمور، فيقول وصلت إلى مرحلة اليأس، حتى يقول الأسرة أصبحت في كاملا يقول في قلق وتوتر، فيريد منك نصيحة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحفظ الأخ أبو عبد الحميد وأسرته، وأن يوفقنا وإياه لكل خير. أولا بالنسبة لنصيحتي للأخ أبو عبد الحميد ولأهله، أن نعلم أولا بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة، وإنما هي دار أعراض وأمراض ودار مصائب وابتلاءات. ولذلك يقول الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قل جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والمعنى بأن هذه الدنيا أصلا دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض ودار موت، وليست دار بقاء. المسألة الأخرى: ليس أحد في هذه الدنيا إلا وهو يبتلى، لكن الابتلاءات أنواع. منهم من يبتلى ببدنه في مرض، منهم من يبتلى بعقله، منهم من يبتلى بزوجه، منهم من تبتلى بزوجها، منهم من يبتلى بأمور اقتصادية، منهم من يبتلى بفشل سواء دراسي تجاري، شيء من هذا القبيل. يعني قد ترى بعض الأحيان أناسا صحيح الأجسام، تظن بأن هؤلاء ملئوا عافية، والواقع بأن لديهم ابتلاءات. يعني بمعنى أن يفهم الإنسان بأن الدنيا هذه لا يسلم منها أحد. الأمر الآخر مما يسل الإنسان المسلم أن ينظر إلى أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم من نبي إلا وقد ابتلي. وأشد الناس وأشد الأنبياء بلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الخلق وأشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك تعرض لجملة من الابتلاءات في بدنه، في أهله، في عرضه، في بلده، حجر من وطنه وبلده، في أصحابه. يعني ما من شيء إلا وقد أوذي فيه عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أراد أن يجعل منه أسوة وقدوة حسنة. الأمر الآخر، وصيتي للأخ أبو عبد الحميد وأسرته أن يعلموا بأن هذه الابتلاءات ليست شرا محضا، وإنما فيها من المنح وفيها من الخير، الشيء الذي لا يمكن لأحد أن يفسره تفسيرا صحيحا إلا من كان مؤمنا بالله ومؤمنا بقدر الله وراضيا بقضاء الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ويبتلى المرء على قدر دينه، وكلما زيد في إيمانه زيد في البلاء، يبتلى على قدر الإيمان وعلى قدر الدين. وهذا كله حسنات وخير للإنسان، حتى إن أهل العافية لا يتمنون ما عليه أهل البلاء يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم يشاهدون أهل الابتلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليه ذنب ولا خطيئة. فالابتلاءات هذه في واقع الأمر هي خير للإنسان، وهذا لا يستطيع أي أحد يفسر هذا إلا المؤمن بالقدر والراضي بالقضاء والعالم بأن هذه الدنيا أصلا هي محطة عبور، جسر، هي دار ممر وليست بدار مقر. أمر آخر، هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان المؤمن يختلف عن غيره، المؤمن يستثمرها استثمار صحيح فيزداد قرب إلى الله بذكره ودعائه وإصلاح ذاته، ويلاحظ نفسه ما هي الأشياء التي كان مقصر فيها، ما هي الأخطاء التي كان واقعا فيها، بمعنى ينظف نفسه، يغربل ذاته، ينخل حياته بحيث أنه فعلا يخرج من هذه الابتلاءات وقد أرضى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو المؤمن الذي فعلا يتعامل مع هذه الابتلاءات. أمر آخر وهو أمر يتعلق بالأسرة، يعني أحيانا بعض الأشخاص قد يبتلى في بدنه، يبتلى في ماله، يبتلى في كذا، هنا يجد الزوجة العاقلة هي التي تقف مع زوجها. قد تبتلى المرأة فتجد زوجها العاقل يقف بجوارها ويقف معها، لا أن يزيد الطين بلة ولا هي أن تزيد الطين بلة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من غار حراء وقد جاءه جبريل، نزل يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، يقول لخديجة قد خشيت على نفسي. فماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ ما زادت النبي عليه الصلاة والسلام خوفا ولا قلقا ولا ارتبكت وجعلت الأمر يزداد يعني في في فيما يتعلق بالحالة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لها، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرته فكانت خير داعم لزوجها، خير يعني شخص في هذه اللحظة التي يحتاج فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يقف معه. ولذلك من المهم جدا أن المرأة تقف مع زوجها في مثل هذه الإشكالات إذا تعرض، وتقول له بأن هذا ابتلاء وهذا كذا ونحن معك وكذا. كذلك الزوج إذا تعرضت الزوجة لموقف أيضا يشاركها الأمر ويحاول أن يسردها وأن يقف معها. فأخي الفاضل بارك الله فيك، ما أنت فيه أنا أعتقد بأنه هو ليس شر محض، وإنما في طياته منح وخيرات تزيد على ما تعانيه من ألم، والفرج قريب بإذن الله. والله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأكثر من الدعاء وتوسل إلى الله بأسمائه واستعن بالله وابذل الأسباب التي قد يعني ييسرها الله عز وجل للخروج من هذه الأزمات.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر، تفضل.
جزاكم الله خير. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لترك المكروه، هل ترك المكروه مستحب؟ هذه وحدة. الثانية بالنسبة لماء البحر، ماء السكر، هل يجوز الوضوء به؟
ماء
قاسي أهل العلم.
كيف كيف؟
الماء الماء اللي فيه سكر. الوضوء به قاسي أهل العلم بماء البحر المالح. فهل يجوز القياس في هذه المسألة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ بدر. نعم، أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يحييك. عندي سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
أيام الحجر الصحي كنا نصلي مع العيلة، كنا في صلاة التراويح في البيت، فمن بعد بعد الحجر السنة اللي فاتت بعد صلينا معهم في البيت، فهل يستحسن أن نصلي في المسجد صلاة التراويح ولا نصلي مع العائلة؟
إن شاء الله.
بس شكرا.
جزاك الله خير أبو أحمد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
والله طول عمرك في اكتتاب في هذا في دبي، كهرباء دبي في بسامة. الحين العيال كتبوا وأنا عطيت كل واحد 100,000 اكتتب. واحد من الأولاد قال لا أنا لازم تعطيني 200,000. طب ليه؟ طب ليه؟ بعطيك حالك وقت ثاني. زعل وحالف يمين بالله أنا ما أقبلك ما أبشي. الحين زعل علي أنت كيف زعل علي وقت. الحين عاي كيف اليمين رجع بياخذ بعطيه 200,000 حلقة. الحين حالف يمين بالله هل يجوز يكفر يمين ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. واضح إن شاء الله، واضح بعد الله. نعم، أخ مروان تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مروان تفضل.
شخباركم؟
الله يبارك فيك.
والله أنا عندي سؤال مدري يعني هو بخصوص أحيانا وقت المشكلة تحدث لي مثلا مشكلة اشتد في العبادة، من تفرج هذه المشكلة تخف العبادة، هل يعني هل يعني يجيني من الشعور أن أنا يعني استغفر الله ما أدري هل ها نفاق، أنا ما أعرف يعني هل بعرف شو الرد على هذا الشعور؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله رد. أخ محمد تفضل. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
كيف حالك؟ الله يحييك.
الله يبارك فيك
يا شيخ. أنا من نوع اللي من الناس اللي يسافرون وايد الله يسلمك.
نعم.
وكما أسافر يعني أصرف فلوس، مرة دولار مرة يورو مرة كويتي مرة سعودي مرة مصري، فلوس تتجمع الحين عندي وايد منها، يعني جميع العملات عندي أنا وايد يعني تعدى 10,000. هاي زكاته كيف بعد؟ يعني هل اني ازكي عنها ولا لان مخلين حق السفر يعني من كذا دوله يعني عندي فلوس
ان شاء الله.
شكرا شكرا.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
هذا البرنامج
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك ويبارك. شيخ خصوص الصلاه في المصليات مثلا اللي في الخاصه وفي اماكن مولات يعني
المساجد
الرئيسيه، خلاص الصلاة في بعضهم يجون من أمام أول الصف ويدخل، يعني مثلا إحنا نصلي مثلا الركعة الأولى فاتت الركعة الأولى ودخل وكان في مساحة بيننا وبين المصليات مسافة متر ودخل على الركعة الثانية وهي شخص ثاني مع نفس الحالة ويدخل بعد الصف الأول عملها، بس نبغى الحكم الشرع في ذلك.
كيف يدخل أبو محمد؟ غير واضح السؤال، يعني الذي يأتي متأخر
متأخرين تعرف كذا جماعة مثلا الجماعة الأولى صليت خلص بس الجماعة الثانية تصل، فبعض مثلا ما في مكان يجي للأمام يعني مثلا ويدخل من بينهم
يعني تقصد أنه يمشي من أمام المصلين؟
نعم يمشي من أمام ويدخل في الصفوف الأولى يعني وبنفس الحال مثلا نصلي وفي فراغ في الصفوف الخلفية في بعضهم يكونون خلصين بس يجلسون يصلون السنن وبعض المصلين يصلون مثلا صلاة الجماعة يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ بدر، هل ترك المكروه مستحب؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للمسلم ينبغي له ترك المكروهات كما يجب عليه ترك المحرمات، ولذلك الأحكام الشرعية تدور بين الطلب والترك، أما الطلب فهو فعل المأمور وأيضا فعل المسنون، وأما الترك فهو ترك المحرم وترك المكروه، لكن الوقوع في المكروه ليس كالوقوع في المحرم، ولذلك المكروه يعرفه العلماء بقولهم هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ولذلك الإنسان لا يتقصد المكروهات، لكن إن وقع فيها استغفر الله.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ما حكم الوضوء بالماء الذي فيه سكر؟
تجب بالماء الطهور، والماء الطهور هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، فإذا تغير هذا الماء الطهور بطاهر فإنه ينظر، فإذا سلبه اسمه بحيث أنه انتقل من كونه ماء إلى كونه ماء ورد، ماء سكر، شاي، لبن، عصير مثلا، لا يصح التطهر به، لكن هذا يستخدم في العادات يعني في الشرب في الطبخ في شيء، أما إذا اختلط به سكر أو ملح مثلا ولم يسلبه اسمه، يعني بقي اسمه الماء، بقي ماء طهورا فيجوز، فإذا كان فيه شيء من السكر شيء من الملح اختلط به شيء من آثار عجين مثلا بقايا عجين مثلا يوجد في بعض الآنية، ولكن من ينظر إلى هذا الماء يقول هذا ماء طهور، هذا لا يسمى لبن، لا يسمى شاهي، لا يسمى عصير، لا يسمى ماء ورد مثلا، فيجوز التطهر فيه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير. الشيخ أبو أحمد يقول ما الأفضل، أن نصلي في المسجد صلاة التراويح مع الإمام أو أن نصلي يقول مع العائلة في المنزل؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله أو كتب له قيام ليلة. ولا شك بأن القيام مع الإمام ولو كان بوقت قصير يعني نصف ساعة 45 دقيقة أقل أكثر ما دام أن الإمام يقيم الصلاة حق الإقامة فهذا كأن الإنسان قام ليلة. ولذلك الأفضل أن تصلي في المسجد مع الإمام هذا هو الأفضل، ولو اصطحبت الأسرة يكون أيضا أفضل. إذا تقول والله أنا أرى صلاح قلبي في البيت، أنا أحب أن أطيل القراءة، أحب أن أطيل الركوع والسجود، فلا حرج أن تصلي في البيت بأهلك وبأولادك جماعة، وهذا كان يفعله جماعة من السلف، كان يصلون في بيوتهم قيام الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه أعطى أبنائه 100,000 كل ابن حتى يقول يشتري بها أسهم، لكن يقول أحد الأبناء لم يرضى بالمئة، يقول أنه يعني زعل وقال أريد 200,000، فيقول أنه يعني قلت له لن أعطيك نفس كما أعطيت أخوتك، فيقول حلف أنه لا يأخذ مني شيء، ثم يقول يعني تراجعت وخبرته أنه سأعطيه 200,000، فيقول أخذها. بالنسبة يقول الحلف هل فيه كفارة؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه الواقعة أولا ترتيبها كالتالي: أولا بالنسبة لهذه إذا كانت هي مجرد هبة وليست قرض فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر الثاني إذا أراد الأب أن يزيد أحد الأولاد أو طلب أحد الأولاد الزيادة فإنه لا يجوز له أن يعطيه إلا برضا بقية الأولاد، فإذا رضي بقية الأولاد رضوا بأن يعطيه زيادة في الهبة نعم يجوز، أما إذا لم يرضوا فلا يجوز له أن يعطيه زيادة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر الثالث إذا رضي الأولاد على أن يعطيه 200,000 وهو حلف أنه ما يأخذ 100 إلا ب200 إلا أن يعطيه 200 ثم أعطاه 200 فليس عليه كفارة، لأن الحلف كان على أخذ 100,000 لأنه طلب زيادة، فلما زاده فلا كفارة عليه، لا كفارة عليه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ مروان يقول في بعض الأحيان تحصل لي مشكلة ومصيبة فيقول أزيد في العبادة، عندما يقول تنفرج هذه مشكلة تخف يقول العبادة، يقول هل هذا من النفاق؟
الحمد لله هذا ليس من النفاق، لأن عادة المسلم إذا ابتلي أو افتتن يرجع إلى الله عز وجل ويزيد من جرعة العبادة والطاعة والقرب إلى الله، هذا شيء طبيعي. لكن الشيء غير الطبيعي أنك يعني فرصة لك أنك يعني اقتربت إلى الله عز وجل في وقت المصيبة والفتنة، فاستمر على هذا الطريق وواظب على هذه العبادات والطاعات واستثمر هذه الابتلاءات لتكون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق. لكن أن تتهم نفسك بالنفاق هذا من باب يعني تهذيب النفس، عدم تزكية النفس جيد، لكن لا تعتقد بأنك نافقت، هذا ليس من النفاق. بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ أبو محمد. يقول أنه سافر كثيرا فتتجمع عندي عملات من دول مختلفة، يقول يعني يصل قيمتها ومجموعها أكثر من 10,000، كيف تكون زكاتها؟
الحمد لله. نعم بالنسبة لعشرة آلاف بلغت النصاب وزيادة، فتزكيها بارك الله فيك بأن تحسب هذه العملات كل عملة بما يقابلها في الصرف وقت حولان الحول، الدولار تنظر كم صرفها مثلا إذا أردت أن تحولها إلى دراهم، إذا أردت أن تحولها إلى دراهم. أما إذا أردت أن تزكيها من جنسها عندك دولارات تخرج مثلا زكاة الدولارات اللي عندك، عندك مثلا أورو، عندك روبية، عندك درهم، عندك ريال، عندك ليرة مثلا، تريد أن تخرج كل واحد من جنسها نعم، لكن الأفضل لك أن تصرفها أو تحسبها بسعر الصرف في آخر الحول وتخرج زكاتها بالدرهم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يسلم حياك الله. لو سمحت شيخنا، زوجتي حامل الحمل بعد سنوات طويلة، الطبيب بالنسبة للصيام قال ما في مشكلة، لكن هي خايفة على الجنين، فلو سمحت شيخنا رأي الشرعي في هذه النقطة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. جيفان شيخ، سؤال محمد. يقول البعض الأحيان عندما أصلي يقول في المصليات الطريق أو في الأسواق يدخل بعض من يتأخر فيتخطى المصلين أو يمشي من أمامهم حتى يدخل في فرجة معينة في بداية الصف في الصفوف الأولى في الصفوف الأخيرة.
الحمد لله، إذا كان قصد السائل أثناء الصلاة لا حرج، فإذا أقيمت الصلاة ثم وجدت فرج في الصفوف الأمامية أو أحيانا تكون بعد الصلاة الثانية، لأن في المصليات تقام أكثر من صلاة ويقوم أناس يصلون السنة الذين صلوا الصلاة الأولى، فبعدما يخرجون تكون هناك فرج فيدخل أناس متأخرين ويسدون الفرج، هؤلاء محسنون وفعلهم صحيح ولا يقطع الصلاة، لأن من خلف الإمام الإمام سترة لهم، والإمام الحمد لله سترته أمامه، فما في حرج في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يقول أن زوجته حامل بعد سنوات فطويلة، يقول الشيخ أن الطبيب قال لها تستطيع أن تصوم لكن أنها هي تخاف على جنينها، هل يجوز لها الفطر؟
الحمد لله، إذا هي خافت على جنينها حتى ولو قال لها الطبيب بأنه لا خوف، لكن هي خشيت على جنينها وهي أعرف من الطبيب أحيانا بحالها، لا حرج أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. أما إذا كانت لا مجرد تخوف لا رصيد له من الواقع لا أصل له، هكذا مجرد تخوف وهي في بداية الحمل وسبق لها تجربة بأنها حملت وما الحمد لله تأثر الجنين، الأفضل لها بل قد يوجب بعض العلماء صومها، لأن الحامل والمرضع رخص لهما بالفطر إذا خافت. أما إذا لم تخاف وإنما الأمر طبيعي لا ما تفطر وإنما تصوم.
جزاك الخير الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يحفظك يا أخي. عندي سؤال الله يسلمك في الصيام. تعرف النساء دورات النساء أو العادة الشهرية؟
نعم.
عندي بنات جاءت الدورة الشهرية في رمضان وفاتها من رمضان تقريبا ما يقارب 7 أيام. وطبعا إلى حد الآن تقريبا ما صاموا في الفترة هذه، وبدأوا الصيام تقريبا قبل أسبوع، ولكن للأسف أيضا جاءت العادة الشهرية. في الحالة هذه طبعا في أيام متروكة من شهر رمضان الماضي، ماذا يكون الحكم في هذا؟ جزاكم الله خير، الله يحفظك.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الإجابة. فالشيخ السؤال عبد الرحمن، يقول فالشيخ امرأة أو بناته يعني عليه القضاء من رمضان الفائت 7 أيام، بدأوا في القضاء قبل أسبوع لكن يقول نزلت الدورة الآن ولم يكملنا قضاء ما عليهن من أيام.
الحمد لله، بالنسبة لهن ما زالت ذممهن مشغولة بالقضاء، فإذا انتهى رمضان القادم يقمن مباشرة قبل صيام 6 من شوال، قبل صيام 6 يقضين ما عليهن. فإذا كان التأخر بسبب التساهل والتكاسل والتفريط فإن عليهن مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تساهلن في قضائها. أما إذا كان ليس هناك تفريط وليس هناك تساهل ولا تهاون، وإنما بسبب مشاغل حمل، ولادة، رضاعة، مرض، شيء من هذا القبيل، بمعنى أنه ما حصل فرصة للصوم، فيكفيهن القضاء فقط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.